والتامين في محبة الله. هذه الفقرات تستدعي وقفة مع حب الله عز وجل. ماذا يعني حب الله؟ وكيف أن أهل البيت عليهم السلام أصبحوا التامين في محبة الله؟ كذلك الفقرات القادمة تستدعي وقفة مع الإخلاص، باعتبار أن الحديث فيها عن المخلصين أو المخلصين. تقدم الحديث عن فقرة السلام على الدعاة إلى الله، وأنهم صلوات الله عليهم حملوا راية الدعوة إلى الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل، يذهب إلى القبائل في مضاربها، يعرض عليهم الإسلام. كذلك أمضى عمره الشريف يدعو إلى الله تعالى، وكذلك كل واحد من المعصومين مهمته الدعوة إلى الله عز وجل. وتقدم الحديث عن أهمية أن يكون المقتدي بهم الموالي لهم داعيا إلى الله عز وجل. يمدح الله تعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله فيقول: وداعيا إلى الله بإذنه. إذن مسألة التبليغ، مسألة الوعظ والإرشاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق الكلمة الصالحة، أمر مقدس، ومن يقوم به فهو يقوم بمهمة الأنبياء والمعصومين. وأما فقرة والأدلاء على مرضاة الله، المعنى العام واضح: من يدلنا على ما فيه رضوان الله تعالى؟ جواب: رسول الله وأهل البيت الأئمة عليهم السلام بشكل خاص، وأهل البيت عموما بحيث يشمل الزهراء عليها السلام، وكذلك يشمل كالعباس والسيدة زينب عليهما السلام. هم يدلون على مرضاة الله تعالى، المعنى العام واضح، ولكن أقف عند بعض ما يذكره علماؤنا في هذا الصدد. المجلسي الأول يقول: فإنهم يدلون الخلائق بالشريعة الحقة إلى ما يوجب رضاه من مراتب القرب لله وإلى الله وفي الله ومع الله. مراتب القرب يذكر عدة مراتب: مراتب القرب لله، يعني عمل يعمله الإنسان خالصا لوجهه الكريم، لا يريد شيئا على عمله، حتى الشعور بلذة المناجاة لا يريده، وإنما يريد القرب من الله عز وجل، يريد رضوان الله، يريد وجه الله. حتى القرب يمكن القول أيضا لا يريده، وإنما هذا العمل يعمله لله. هذا مراتب القرب: أولا لله، ثانيا إلى الله، وكذلك في الله ومع الله. مراتب متعددة كلها أساسها التقرب من الله عز وجل، أن هذا العمل يعمله مثلا إلى الله وهو يلاحظ القرب من الله تعالى، يلاحظ مسألة السير إلى الله تعالى. وفي الله عندما يحب شخص شخصا في الله، لا يريد من هذا الشخص أي مصلحة، وإنما يحبه في الله عز وجل. سواء هذا الشخص الآخر أحبه أم لا، سواء أحسن إليه أم لا، هو يحبه لأنه مؤمن، يحب إيمانه، يحب تقواه، يحب ورعه، هذا الحب في الله. ومرتبة الحب في الله مرتبة عالية، بحيث أن المتحابين في الله عز وجل يوم القيامة تنصب لهم الموائد، يأكلون ويشربون والناس في الحساب، لأنهم المتحابون في الله عز وجل. ومع الله أيضا مرتبة أخرى تشير إلى المعية، الله عز وجل معنا أينما كنا وهو معكم أينما كنتم، أن الإنسان يشعر أنه مراقب، أنه مع الله تعالى، ويعيش هذه الحالة. مرتبة من المراتب. الأدلاء على مرضات الله، أدلاء على هذه المراتب جميعها، أدلاء على مرتبة لله ومرتبة إلى الله ومرتبة في الله ومرتبة مع الله، كلها مراتب بحسب درجة الإنسان وإيمانه وتقواه. السيد شبار رضوان الله تعالى عليه أيضا يتحدث عن هذه الفقرة فيقول: الأدلاء جمع دليل ودال، دال تجمع على أدلاء ودليل تجمع على أدلاء. الأدلاء على مرضات الله شو المقصود فيها؟ يقول: إذ هم يدلون الناس على المعارف الإلهية والأحكام الشرعية التي توجب رضا الله تبارك وتعالى عن عباده. وفي حديث الرضا عليه السلام في وصف الإمام: الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام كالماء العذب بالنسبة للعطشان، وكذلك الإمام هو الدال على الهدى والمنجي من الردى. يعني حقيقة لو أنه بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما في أئمة يدلون على الحق، كيف يمكن أن يعبد الله عز وجل؟ الآن الشخص اللي ما بيعتقد بالأئمة من أهل البيت يعيش في جحيم. تصوروا أنه واحد ما عنده روايات المعصومين، ما عنده أدعية المعصومين. أحد الإخوان المخلصين من السنة كان في حديث مع أحد الإخوة، قال له: الأدعية الموجودة عندكم وحدها تكفي. أنه واحد قد ما يكون متأزم بس يقرأ أدعية أهل البيت بشوف أنه الأدعية كأنه عم تحلله مشاكله، كأن الإمام دخل إلى مسارب نفس هذا الإنسان وحدثه عما يجري داخل نفسه. قد ما يكون واحد متضايق بشوف مثلا مضامين دعاء أبو حمزة الثمالي، دعاء السحر، شوف كأن عقده تحل وتتحلل عقدة عقدة. أو إذا إنسان متضايق من ظالم ويقرأ في أدعية الصحيفة السجادية، كيف يستجير الإنسان بالله عز وجل؟ كيف يدعو على هذا الظالم؟ طريقة الدعوة على الظالم أيضا طريقة لها آدابها وخصوصياتها وما شابه. أو مثلا خلنا نتصور أنه واحد ما عنده نماذج قدوة صالحة من نمط المعصومين. الآن المسلمين السنة يحترمون الأئمة من أهل البيت ويقدسونهم. أي كتاب سنة بنمسكه لما بيحكوا عن الإمام السجاد أو الإمام الكاظم أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق بنشوف فيه شيء آخر. أحد علماء المسلمين السنة يقول: كنت في المدينة أدرس عند مالك، جاء الإمام جعفر الصادق فأحببت أن أدرس عنده. بقول رحت لعنده أول مرة، قعدت شوي، عرف أنه أنا كنت بدرس عند مالك، قال: اذهب وادرس عند مالك خذ عنه كما كنت تأخذ، فإني رجل ظنين بوقتي، أنا إلي أوراد وإلي عبادتي عندي وقت. بيقول هذا العالم أنا قلت بيني وبين نفسي لو شايف فيه خير ما كان طردني، أنا مش مليح. يقول خرجت إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدأت أتوسل، ثم في اليوم التالي ذهبت إليه وقت العصر، طرقت الباب، قال غلامه أنه يصلي، انتظرت، أذن لي، دخلت عليه، قلت سألت الله تعالى أن يعطف قلبك إلي. الإمام سلام الله عليه بيوعظ موعظة طويل موجود في مصادرنا، ثم يقول له قم يا أبا عبد الله فإني رجل صاحب ورد وظنين بوقتي. بنفس الوقت بيقول له أن السلطان برائبني وأني كمان ما بدي يكون سبب مشاكل لإلك. نجد أن هذا العالم رغم أنه كان يدرس إلا أنه يريد بأي شكل من الأشكال أن يسمع موعظة من الإمام الصادق عليه السلام، وبيعتبر أن الموعظة اللي أخذها موعظة مهمة. إذن الأئمة عليهم السلام ظلوا هم محور الهداية والدلالة على الله عز وجل لجميع المسلمين، حتى المسلمون السنة ينقلون الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بإكبار في مختلف المجالات التي حدثهم الأئمة عليهم السلام عنها. هنا أصل إلى فقرة المستقرين في أمر الله. المستقرين في أمر الله المعنى الأول اللي بينطرح لإلها أن الأئمة عليهم السلام المعصومين بشكل عام هم ثابتون في مجال طاعة الله عز وجل، لا يتزحزحون عن طاعة الله. يعني ممكن يكون مقصود علماءنا الشيء اللي راح أقوله هلأ، أنه مثلا غير المعصوم مرة بيطيع مرة ما بيطيع. لنفترض أنه 99% غير المعصوم في حالة طاعة، لكن عادة 1% بيكون بحالة معصية، إذن مش مستقر في أمر الله، مش دائما وأبدا بيكون في طاعة الله، لكن المعصوم دائما وأبدا في طاعة الله، لا يجده الله عز وجل حيث نهاه على الإطلاق. المعصوم مستقر في أمر الله، هذا الاستقرار مهم جدا. كل إنسان منا قادر أنه يوصل لمرحلة الاستقرار في طاعة الله فبيصير معصوم، لكن مش عصمي واجبي، عصمي مستحبي. قادر الإنسان يوصل لهون، ولو كنا لا نستطيع الوصول لما كلفنا الله عز وجل بالطاعة واجتناب المعصية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بالمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المستقرين في أمر الله يمكن أن يكون المراد بهذه الفقرة بهذا التعبير أنهم دائما حيث أراد الله أن يكونوا، هم مطيعون دائما، لا ينتقلون من طاعة الله عز وجل إلى معصيته. هالحال كثير مهم. لاحظوا لما واحد بواظب على الطاعة يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام مواظب على الطاعة، النور يزداد في قلبه. لذلك نجد من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 40 صباحا. فكيف اللي في طاعة الله وفي الإخلاص لله كل عمره، كيف شكله إذن المعصوم بيكون؟ حقيقة من نوع آخر، يصعب أن ندرك كنها هذه الحقيقة. المستقرين في أمر الله ممكن يكون هذا المقصود، هلا بتجي بعض المعاني الأخرى بذكرها إن شاء الله. هون أيضا ملاحظة أنه هي كلمة المستقرين في أمر الله بنسخ زيارة الجامعة وردت بعدة أشكال، وردت المستقرين في أمر الله، ووردت المستوفرين في أمر الله، ووردت المستوفزين في أمر الله. ممكن السبب تصحيف، يعني أخطاء من النساخ، لكن كل كلمة من هالكلمات لها معنى. المستقرين في أمر الله من الاستقرار، واضح شو المقصود مثل ما ذكرت، أو المعاني الأخرى اللي راح تجي إن شاء الله. المستوفرين في أمر الله، المستوفرين مأخوذة من الوفرة، يعني من كثرة الطاعة، يعني المطيعين لله كثيرا، المطيعين لله طاعة وافرة، هذا معنى المستوفرين. المستوفزين إذا كان التعبير هيك بالأصل شو معناه؟ معناه المسارعين إلى طاعة الله تعالى، لأنه استوفز بمعنى استعجل بادر. المستوفزين في طاعة الله يعني المسارعين إلى طاعة الله، المسارعين فيما يرضي الله عز وجل. فإنسان هو عم يقرأ الزيارة الجامعة، الأفضل أنه يقول ثلاث ألفاظ، حتى إذا قال لفظ واحد ما مشكلة، لكن إذا شاف الألفاظ مثلا حاطين كلمة والمستقرين، حاطين حدها والمستوفرين والمستوفزين، يعرف شو المقصود. مستوفرين من الطاعة الكثيرة الوافرة، والمستوفزين من المسارعة في طاعة الله عز وجل. أيضا نجد معنى لهذه الفقرة يطرحه الشيخ الأحسائي، يقول المستوفرين بالفاء بعدها زاي المستوفزين بمعنى المستعجل، والمعنى أنهم المسارعون إلى القيام بأوامر الله الواجبات والمندوبات. وعلى نسخة الأصل، يعني على تعبير المستقرين في أمر الله، يقول الشيخ الأحسائي بمعنى الثابتين في أمر الله، أي الثابتين في خدمة القيام بأمره وعبوديته، بحيث لم يفقدهم حيث يأمر ويندب، ولا يراهم حيث ينهى، فهم القائمون بحقيقة العبودية فيما أمروا به من العمل، أو فيما أمروا به من العمل، أو فيما يريد منهم أن يعملوه من تدبير الصنع وإيصال الإفاضات إلى مستحقيها من خلق ورزق وحياة وممات، مما دار عليه قوام النظام، مما أشار كما أشار إليه سبحانه وهم بأمره يعملون. في رأي بيطرحوه علماء كبار اسمه الوساطة في الفيض، أو الواسطة في الفيض. يعني شو؟ يعني أنه أي نعمة تصل إلى الناس هي من الله ما في شك، لكن هالنعمة تصل عبر وسائط. مثلا المطر بيوصل للناس، الملك ميكائيل أحد سادة الملائكة، ميكائيل موكل بالمي وبكل أنواع المكيال والوزن وما شابه، بكل أنواع المقادير، أنه مثلا المقادير بيدخل فيها أنه واحد زرع قمح بمكان، زرع له مد قديش لازم يطلع له، شغلة مرتبطة حسب الرأي هذا كما يظهر منه، مرتبطة بالملك ميكائيل، يعني معناها مش مرتبطة بالله عز وجل. مين اللي عم بيقول هيك؟ كل الأمور مرتبطة بالله تعالى، بس لما منقول قبض الأرواح مرتبط بالملك عزرائيل عليه السلام، مش معناها انه مش من الله، من الله عز وجل، لكن كل أمر له وسائط. الله عز وجل بين النظام بالكون، كل شيء على أساس نظام معين، ولا بد من مراعاة هذه المسائل. وإن كان الله تعالى يستطيع أن يحقق ما يريد بدون مراعاة هذه الوسائط وبدون اعتمادها عن طريق آخر على الإطلاق. الملك ميكائيل لما بينزل مطر بمكان بيكون محدد قديش بده ينزل هون، هذا المطر بينزل على بيروت بحسب الطاعة والمعصية في بيروت. بعض المرات بتكون الطاعة هي سبب المطر الشديد، بعض المرات ممكن تكون المعصية، مقصود انه يصير في سيول ويتدمر بيوت وما شابه. طبعا مش عم اقول عن المطر اللي صار، ان شاء الله اللي صار سبب رحمة، عم اقول بشكل عام كل مكان من الامكنة بده يتحدد له مقدار من المطر. بالروايات ما في سنة، مضمون الرواية واضح انه ما في سنة بيكون الشتاء فيها اكثر من سنة. كل سنين المطر اللي بينزل من السماء بمقدار واحد، لكن مرة هالشتاء بيروح على باكستان، مرة بيجي على لبنان. سحاب بيروح بالجو وبيوصل على مطرحه بينزل هون، لازم ينزل. ليش؟ لانه هالبلد اللي فيها معاصي السنة ما بتستاهل مطر، بيروح السحاب على مطرحه تاني. السبب شو هو؟ السبب ذنوب العباد، طاعة والمعصية. الا اذا كان لا بده يجي المطر مثل ما قالت لنقمة، لتدمير، مثل ما اجى المطر على قوم نوح، السماء تمطر والارض تفور، فأرى التنور. كان المطر هون مش نعمة، انتقام. اذا كل شيء في هالعالم مرتبط بسلسلة مراتب معينة، مرتبط بتنظيم معين. قبض الارواح وما يرتبط، مسألة الارواح مرتبط بعزرائيل عليه السلام. تقدير والمكيال مرتبط بميكائيل. الملائكة الذين يراقبون الناس، اللي بيراقبونا هلا نحن، اذا بدنا نحسب كم انسان قاعدين هون وكم مخلوق، بيطلع معنا انه المخلوقات الاخرى غير الناس اكثر من الناس الموجودين بكثير، لانه على الاقل كل واحد معه ملكين على الاقل. هؤلاء الملائكة المبثوثين على وجه الارض مع الناس، هؤلاء وين مركزيتهم؟ غرفة عملياتهم وين؟ عند اسرافيل عليه السلام. اسرافيل هو الموكل بالمهمة الكبرى، مهمة نفخ الصور. ينفخ في الصور فيصعق كل من في الارض، يموت الناس، ثم تكون النفخة الثانية فيبعث الناس ويأتي دور الحساب. كمان اسرافيل له علاقة بالحساب، لانه بالدنيا كان هو بيستلم ملفات البشر كلهم، كل واحد بيطلعوا الملائكة ماخذين ملف انه هذا عمله بالنهار اليوم هيك عمل، الملف بده ينحفظ في مركز التوثيق الالهي. كمان الملك اسرافيل موكل يوم القيامة بمهمة ترتبط بمهمته بالدنيا. جبرائيل موكل بالوحي وبأوامر الجهاد، انه مثلا معركة بدر لازم يصير في حرب، هذا الامر من جبرائيل. اليهود قال بيكرهوا جبرائيل، ليش؟ لانه هو كان يجيب اوامر الجهاد وهن جماعة جبنة. الله صلى الله عليه وسلم انك نبي، اوصافك موجودة بكتبنا، فمن هو الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال لهم جبرائيل. قالوا اذا لا نؤمن لك، نحن من ذا بيظل يجيب اوامر بالجهاد؟ هول اليهود اللي هن جبنا لهالحد هلا صايرين بيتمرجلوا علينا، والطيران الاسرائيلي قال بحلق فوق الاجواء العربيه، وبالمقابل في ناس بيقولوا نحن حتى اسرائيل تسكت عنا. مش المفروض نحن نتوكل على الله عز وجل ونسير في نفس الخط الذي امر به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وفي ضوء الوحي نزل عليه على يد جبرائيل عليه السلام، ونقف وقفة الشجعان، وقفة مجاهدي المقاومة الإسلامية، حتى لا يبقى إسرائيلي يرفع عقيرته. اللي بلاحظ صحف بهاليومين ثلاثة، بيوت مسلمين داخل القدس بتفوت نائبة الوزير، وناس تانيين من مستوطنين بيطردوا عائلة مسلمة بيقعدوا مطرحها، وبيجي الإعلام بيصورها، بيصور نائب مسؤولة حكومية عم يحتلوا بيته، عم يزعبوا أهله هيك جهارا نهارا. وين هول جماعة حقوق الإنسان، بوش وغير بوش، كذابين نفيين، هن بيدوروا على حقوق إنسان. المهم ما كان في حدا إنه ينتقم. بيجي نفس شارون، وزير شارون بيجي على البيت نفسه بيتصور وبيشربوا نخب الانتصار انه طردوا عائلة مسلمة وقعد مطرحها. بهالجو هذا قال بده يصير مؤتمر تسوي. شو معنى مؤتمر تسوي بدنا يسووه؟ مؤتمر استسلام للاسرائيلية، مطلوب انه العرب يروحوا لهونيك حتى يفرح للإسرائيليين بأنه استلموا المنطقة العربية. هيك المقصود. شامير بيقول نحن بدنا مؤتمر التسوية احتفال بكامب ديفيد. ما معناه يعني؟ شو معنى احتفال بكامب ديفيد؟ يعني كامب ديفيد اجى لعنا انور السادات لحاله والعرب الاخرين ظلوا يعنتروا، هلا جايين كلهم حتى يزقفوا لنا انه الحق معاكم يا اسرائيلية. هيك بدهم المؤتمر. اي حاكم يشارك في هذا المؤتمر لا يمثل حتى نفسه. مستحيل انه فلسطين تصير بايد امريكا والاسرائيليين، كما ولي امر المسلمين حفظه الله ستبقى باللقاء اللي كنا بخدمته قبل فترة في الجمهورية في طهران، قال ستبقى فلسطين شجن في حلق امريكا، لن تستطيع امريكا ان تبتلع فلسطين ما دام المسلمون موجودين، فستبقى قضية فلسطين وسيرجع الحق ان شاء الله تعالى الى اهله. مسألة مؤتمر التسوية هي في الحقيقة مؤامرة يراد لنا ان ندفن فيها حقوقنا، ان ندفن، ان نبدأ فيها بدفن الاسلام. الشعوب الاسلامية لن تسمح بتمرير هذه المؤامرة وسترون. هلا بعده هذا حكي، لكن لقدام ان شاء الله بصير يبين بالتدريج. كما رد الله تعالى كيدهم الى نحرهم مرارا، سيرد الله عز وجل الان كيدهم الى نحرهم ولن يستطيعوا اذلال المسلمين. هلا وقت انه نتذكر منيح شو بيقول الخميني رضوان الله تعالى عليه. كان دائما يعلمنا انه نقول الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، امريكا الشيطان الاكبر، اسرائيل غدة سرطانية يجب ان تزول من الوجود. هواهم ابو مصطفى رضوان الله عليه مش للوقت اللي كان فيه هو وبس، لوقت الشدة، للوقت اللي لو ما بيظل الا مسلم واحد لازم يظل يقول هيك ما يتراجع. مش انه نصير كل واحد يفكر كيف بده يضبط اموره، انه صار في دولة وصار في شرعية وصار في خير ان شاء الله. اذا صار في دولة، الياس الهراوي رئيس جمهورية بيكون عنده ذرة شرف اذا كان بيتبارك بحذاء المقاوم. يبقى المسؤول في لبنان ذرة كرامة اذا كان يؤيد المقاومة، المقاومة الاسلامية بشكل خاص، والا لا تبقى لا للرئيس الهراوي ولا للحج ولا غيره على الاطلاق، ولا للسيد اللي عامل حاله سيد السيد حسين الحسيني، لا تبقى كرامة لأحد على الإطلاق، بدليل أنه كل عمرهم لما إجت الحكومة لهلأ شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا بتنحل مشاكلنا بالاتصالات الدبلوماسية. طيب قاموا راحوا على أمريكا للقاء بشيخ العشير العالمي جديد بوش على أساس أنه صار إمبراطور العالم، والترياء صار عنده، راحوا بدني يحلوا كل مشاكل لبنان. الدولة كانت عم تمشي بلبنان، عم تطلع اسهمها، وصلت على راس تلة معينة، شوشحت الدولة، الدولة على الآن هلأ بعدها على الآن. لما صاروا بدهم يفوتوا عجزين الاسرائيلية قالوا لهم لا، الدولة وقفت، تمرجلوا على الناس بالداخل. طيب الحق الكذاب لباب داره، لحقناهم لباب دارهم. صيدا صيدا ما لازم يظل في حدا لانه نحن إلنا مصداقية، وبس نفوت على صيدا رح نفوت على جزين ورح ننفذ القرار 425. فاتوا على صيدا. طيب بين ما فاتوا على جزين، بين ما طبق القرار 425، قالوا هذا مش مناسب، نحن علقنا ما عاد إلنا كرامة، بدنا نروح لعند امريكا نتفاهم مع بوش ونجيب كرامتنا من عند امريكا. راحوا لعند بوش، رجعوا ما جابوا معهم شيء. شو السبب؟ اول شيء كيف استقبلهم بوش؟ بعض الناس المطلعين بيقولوا انه لما صار بوش بده يفوت لعند ترويكا الحكم، لعند الثلاثة، قبل ما يفوت انطلقت صفارة، زعق صوت، كيف مثلا بعض الافلام الهنود الحمر لما شيخ العشيري بيجي بيصفروا له بالقرن. لما بوش بده يجي لعند ترويكا الحكم بيصفروا له اول شيء، انطلقت الصفارة، انه اجى امبراطور العالم بعدين فات بوش، فات حكى معه حكم معهم، ما في شيء نتيجة، ما في شيء. اجوا لهون يقولوا لا نحن حصلنا ضمانات والرحلة ناجحة ومن احسن ما يكون ورح يتنفذ القرار 425، الجيش اللبناني رح يفوت على منطقة الطوارئ وبدنا نفوت على جزين وكل شيء ماشي. واذا بتجيهم رسالة من ديكويار، ما بيتعنى بوش ولا واحد امريكي يبعث لهم خبر، تجيهم رسالة من ديكويار ممنوع الجيش اللبناني يفوت على منطقة الطوارئ. في دولة بالدنيا بتحصل اهانة ببلدها بهالحجم؟ هي الارض ارض لبنانية، لكن ممنوع الجيش اللبناني يفوت عليها. الجيش اللبناني عم يتمرجل عمين اذا؟ جيش سياج الوطن؟ بس معقولة انه لحود الماروني يطلع منه خير للوطن، يطلع منه يخدم الموارنة بس؟ في مسلم بهالبلد بيحتمل انه في ماروني بيفكر بمصلحة المسلمين؟ المهم ينبغي ان نعيش باستمرار ان اليهود جبناء، قال ما امنوا بجبرائيل لانه يأتي باوامر الجهاد. الشيء اللي كنت عم اقوله الاساس انه كل شيء بهالكون في له وسائط بامر الله تعالى. الله عز وجل وكل الملك اسرافيل بالشأن الفلاني، الملك جبرائيل بالشأن الفلاني. هلأ سؤال هون، رسول الله واهل البيت اقرب الى الله عز وجل ام الملائكة؟ الرسول واهل البيت اقرب، يعني الملائكة لازم يكونوا تحت ايدهم، مش طبيعي هذا؟ طبيعي جدا. هلأ واحد مقرب من الامام الخميني رضوان الله عليه بزمانه، مقرب جدا، اذا رئيس الجمهورية هو في مرتبة وكأنه اقل من هذا المقرب من الامام الخميني اللي قاعد مع الامام عطول، طبيعة الحال. يعني شو بيطلع معنا؟ بيطلع معنا انه كل الامور اللي بالكون من الله عز وجل، لكن بوسائط. الواسطة الاولى، واسطة الفيض الاولى من هي الرسول، وبعده اهل البيت عليهم السلام. هذه وساطة في الفيض او واسطة الفيض، هذه ما بتتنافى مع التوحيد، لان رسول الله واهل البيت مربوبون، لهم رب لا حول لهم ولا قوة الا به عز وجل، لكن هن افضل من الملائكة، افضل من سادة الملائكة، لان الانسان عندما يصل الى مرتبة راقية يصبح الملك يتوسل الى الله تعالى به. جبرائيل ببعض الروايات مش بس انه كان يجلس مؤدبا مع رسول الله، كان يجلس مؤدبا مع امير المؤمنين عليه السلام، طبيعي هذا، لان المرتبة التي بلغها المصطفى وبلغها المرتضى لا يبلغها احد على الاطلاق. يعني اذا كل نعمة في الكون هي من الله، لكن ببركة رسول الله واهل البيت. كل رضوان لله عز وجل بده يمرق عليهم، كل نعمة سواء كانت النعمة معنوية او مادية بده تمرق عن طريقهم. الادلاء الى رضوان الله، الى مرضات الله، ما في شك، وايضا ببركتهم كل الامور الاخرى. لا يمكن ان تتحقق الامور الاخرى الا ببركتهم وعن طريقهم، لان الله تعالى اراد ذلك. اذا اراد الله غير ذلك فهو قادر عليه، الا انه عز وجل جعل نظام الكون هكذا. واما فقرة والتامين في محبة الله، اهل البيت هم التامون في محبة الله. شو معنى التامين؟ يعني ما في حدا بحب الله عز وجل مثل ما هن بيحبوه. حبهم لله تعالى لا يدانيه حب. كيف هذا؟ هذا الامر يحتاج الى توضيح مفصل وطويل. ممكن قسم الحديث يكون اليوم، قسم اخر يبقى لحديث اخر ان شاء الله تعالى. ما هي علاقتنا بالله؟ هل هي علاقة حب ام علاقة خوف؟ وحدنا خلي بحبش بقلبه، بشوفه بحب الله والله بيفزع من الله. اذا كانت العلاقة بالله تعالى علاقة خوف وفقط، فهذا شيء وإذا كانت علاقة خوف قائما على الحب، يعني بالنتيجة بتكون العلاقة علاقة حب لله تعالى، هذا شيء آخر. خلينا نوضح كيف فرق. مرة واحد بحب الله عز وجل، يحبه حبا شديدا، يشعر وين ما راح وين ما إجا أن الله عز وجل حاضر ناظر، ويشعر بحب تجاه الله سبحانه وتعالى. مع هالحب هذا بخاف منه عز وجل. كيف مثلا المرأة التي تحب زوجها حبا جما وتحرص على رضاه، تخاف من غضبه، لكن مش لأنه صدام صغير، لأنه نمرود، لأنه نرفوز، لأنه لا، تخاف من غضبه لأنها تحبه، منطلقها الحب، الأساس بمنطلقها حبه مش الخوف منه، بس بتخاف منه لأنها بتحبه، ما بدها أنه يزعل، أنه يغضب، لا تريد أن تؤذيه. فرق بين اثنين واضح. العلاقة بالله تعالى الأساس فيها حب مش خوف، مش بالطريقة اللي منربي فيها أولادنا أنه إذا ما بتعمل هيك الله بيخنقك. من رب الولد أنه يفزع من الله، من رب الولد على أن الله تعالى مرعب، هذا خطأ. ينبغي أن نربي أنفسنا وأولادنا على حب الله عز وجل، حب الشديد، الحب العارم، أي حب من أي درجة. أولا أسلط بعض الضوء على الفرق بين الخوف من المحبوب والخوف من المرعب، بعدين بحكي أنه شو نوعية حبنا لله عز وجل. عندما يخاف الإنسان من الله عز وجل ولا يحبه، شو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة انه بصير بأي وقت قادر يتخلص من الامر اللي امر فيه الله، قادر يميلص، قادر يحيلك بحيلك. كيف مثلا واحد بيكره السلطان وقادر انه يشتغل شغلة تهريب بيشتغلها، يعني ما بيلتزم بأوامر السلطان الا اذا كان بده ينكمش، اما اذا كان بيزمط بجلده ما بيلتزم بأوامر السلطان. إذا الإنسان صارت علاقته بالله عز وجل قائمة على أساس الخوف من الله تعالى، بصير يحيلك، مش دائما بطاوع. لما بيشوف أنه مصلحته الشخصية بتتعارض مع الأمر الإلهي بيقدم مصلحته الشخصية، بيقول لك على كل حال هلأ بعدني عايش، من هلأ تأكبر بسيطة بتوب، بعدين أتوب إلى الله في سنتين مثل ما قال هذاك. أما إذا كانت العلاقة بالله عز وجل علاقة قائمة على الحب، يصير الإنسان يقول معقولة أنه أنا خالف ربي؟ ربي عز وجل ما أحلمه، ما أكرمه، ما أرحمه، معقولة خالفه؟ بصير يحب أنه يطاوع الله سبحانه وتعالى، بصير إذا لقى مجال أنه يحيلك ما بيحيلك أبدا، ما بيعود يعرف معنى للف والدوران والتملص من الالتزام بالأمر الإلهي، سيلتزم بالأمر بشكل دقيق. لذلك ينبغي أن نبني علاقتنا بالله تعالى على أساس الحب مش على أساس الخوف. يعني واحد بظل متصور حاله أنه الكرباج لاحقه وإذا ما اشتغل صح رح يأكلها، تماما مثل الابن اللي ما بيحب بيه لأنه بيه بظل يخبطه، ومثل الابن اللي بيحب بيو وبيو مش موجود مسافر صار له سنتين مسافر بس بيقول انه البابا ما بيقبل هالشغلة او هالقصة ما بعملها لانه ابوي ما بيرضى وما شابه. الانسان اللي بده يتربى بالكرباج ما بيتربى ابدا، الضرب ما بيربي والعصاية ما بتربي على الاطلاق. بصير واحد عايش بده عادة يخلص حتى ياخذ راحته، ابن بيت اهله بشوف انه دائما هو عم ياكل ضرب واهانات، حتى اذا ما انضرب انت ما بتفهم، انت ما بيطلع منك شيء، انت ما بتسوى، انت هذا الرعب اللي بعيشه بخليه انه عارف بده يخلص. اذا واحدنا عاش تجاه الله عز وجل هالاحساس انه اذا ما صمت جهنم مدري كيف شكلها تتقطع قطع، لها شهيق وزفير، إذا ما عملت الشغل الفلاني كمان مدري شو بصير فيك. ضربة المرزبة في القبر يمتلئ القبر منها نارا. إذا الإنسان بعيش هذا الإحساس وبس لحاله، شو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة إنه آخر شيء بيفلت. شو المطلوب إذن؟ المطلوب إنه ما يقرأ وما يحس إنه جهنم لها شهيق وزفير، مطلوب ما يحس إنه في كرباج، إنه في ضربة القبر التي يمتلئ منها القبر نارا. لا، مش عمقول هيك، بس المطلوب يحس بأن الله عز وجل هو محبوبه، يحس بحب الله تعالى، وأنه الله سبحانه وتعالى ما بده يحط حدا بجهنم، لكن إذا واحد غلط بده يحطه بجهنم لأنه ما في مناص. مثل ما قايلكم سابقا، رأي الشهيد دستغيب ورأي الإمام رضوان الله عليه ورأي غيره من العلماء أنه جهنم مش انتقام من الله، أنه بينتقم منا وبيحط اللي بيستاهل بيحطه بجهنم، مش انتقام. بيقول الشهيد دستغيب: تكرموا إذا حمار، حيوان دب حمار، حطيناه بقصر كله عزرار وفي كذا فريزر وكذا براد وما شابه كنبيات كل تأم شكل، هاي الدب شو بتستفيد من هالقصر؟ هذه الدب بدها تبن. كذلك الإنسان اللي بيعصي الله عز وجل بيوصل لمرحلة انه هو مسخ حاله، اصلا الجنة ما عادت تعني له شيء على الاطلاق. اذا الله حطه بالجنة هو ما عاد يستأنس بالجنة، صير مثل الدب اللي حاطينها بقصر كله عزرار وحاطين له احسن انواع الطبخ ما بيأكل. بصير الانسان بده يتصلح، المكان الوحيد اللي يتصلح فيه هو النار. اذا النار صح انه مظهر الغضب الالهي، لكن ايضا علاج. الله عز وجل ما بده يحط حدا بجهنم ابدا الا اللي هو عامل بحاله هيك. الله سبحانه وتعالى حنانه علينا لا يوصف، حلمه، عفوه، صفحه، كرمه، كل هذه الحقائق لا توصف. سؤال: ليش الناس العاديين بينحبوا؟ ليش واحد بحب عالم، بحب زعيم، بحب قائد مثل الامام رضوان الله عليه؟ ليش بينحبوا هؤلاء الناس؟ لانه فيهم صفات حميدة تنحب. الامام رضوان الله عليه واصل لمرحلة بالتواضع، يا عمي هالتواضع بينحب، واصل لمرحلة بحمل هم الفقراء، حمل هم الفقراء من هالنوع بينحب، واصل لمرحلة بالصدق انه حتى اذا كان على نفسه هذا الصدق بينحب. اذا القادة، العلماء، الزعماء، الناس بينحبوا لانه فيهم صفات حميدة، مش هيك؟ طيب هالصفات الحميدة بالمعصومين قديش هي؟ اعلى بكثير مما هي في غير المعصومين مثل الامام رضوان الله عليه. طيب هالصفات الحميدة بالله عز وجل قديش هي؟ مظهر العلم المطلق، مظهر العدل، العدل المطلق، مش المظهر، العدل المطلق، العلم المطلق، كل صفة حميدة نتصورها فهي بإطلاقها لا توجد إلا في الله عز وجل. إذا الله سبحانه وتعالى قديش بينحب. طيب إذا واحد مش فهمان حب الله عز وجل، ما بيحس بحب الله عز وجل، إذا في خلل، في خلل عن جد، بده يشوف وين الخلل بنفسه وصلح هالخلل. الخلل يعني شو هو؟ يعني هالغيبة اللي بغتابها خلت نفسي مشوهة، ما بتنسجم مع حب الله. كيف يعني؟ واحد قاعد بحديقة من أروع ما تكون الحدائق وفي عطر يأخذ بمجامع القلوب، لكن مرشح مقرب ما بيحس بريحة على الإطلاق. هل اللي قاعدين حواليه بيقولوا رائحة سحرية، هو بيقول: يا عمي أنا متعجب، مش شايف مشي. بيقولوا: معك حق، لأنك مقرب. يعني في خلل معين ما قادر تحس بروعة الطبيعة. كذلك اللي ما بيحس بحب الله عز وجل في مرض، في علة، في خلل، بده يصلح حاله. بده يشوف اي مكان من عقله مجرب، اي مكان مسدود بعقله. المعصية اللي عم يرتكبها شو عاملة فيه؟ المعصية ممكن تكون بالغيبة، ممكن تكون بقطيعة الرحم، ممكن تكون بمجال الأذى، ممكن تكون بالإقبال على الدنيا، ممكن تكون بألف مجال من المجالات. بده يشوف وينها هالعلة هذه حتى يشيلها. بمجرد أن تزول العلة يدرك أن الكون لا يقوم إلا على أساس حب الله عز وجل. في القرآن الكريم الأمر واضح، نبهت عليه مرارا من قبل، نحن أمرنا أن يكون حبنا لله عز وجل فوق كل حب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاصة الدين هون بهالآية. هالآية لازم واحد يكتبها على قلبه مش على ورقة وممكن ينسى يقراها، عطول بدها تكون قدامنا. أن حبي لله عز وجل يجب أن يكون أكثر من حبي لكل هذه القائمة، كل هالأمور اللي واردة هون. بعدين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ لا يستقيم إيمان الإنسان أبدا إلا إذا أحب الله ورسوله أكثر من أي حب. نص الحديث لا يؤمن أحدكم، أصلا مش مؤمن نهائيا إلا إذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء ما عداهما. لما واحدنا بيشوف أنه بحب كنبي تأم كنبيات سيارة شغلي بحس بحبها، لكن ما بحس بحب الله عز وجل، لازم يلطم على راسه انه انا باي بير زيتت حالي، باي بير من ابار المعاصي زيتت حالي، بحيث انه حب الله هذه الحقيقة الواضحة التي من وضوحها كان وضوح الشمس ومن وضوحها كان وضوح النهار، هالحقيقة هذه انا بعيد عنها؟ اذا شو عامل بحالي انا؟ كيف فات دماغي؟ كيف مسكر دماغي؟ هي الحقيقة بقى نحطها قدامنا باستمرار. رسول الله واهل البيت هم التامون في محبة الله، يعني المظهر الاتم لحب الله عز وجل. الموالي لهم بده يكون محب لله. عادة اللي وقفوا ضد اهل البيت شو حبوا؟ حبوا الدنيا. اللي وقفوا ضد اهل البيت حبوا المصاري. اهل البيت مع حب الله، اللي بيوقف ضدهم مع حب الدنيا. مستحيل ان يكون شيعي موالي اذا بحب الدنيا. ينبغي ان ابدأ في رحلة الحب الالهي. المهم اني ركز بنفسي ان حب الله فوق كل شيء، الهي وسيدي اجعلني اشعر بحبك. ايضا نجد العديد من الاحاديث، اترك الاحاديث الى مناسبة اخرى، واذكر هنا بعض النماذج من دعوات المحبات مش المحبين. الفيض الكاشاني في كتاب المحجة البيضاء بيقول انه ممكن واحد لما بيحكي عن الرسول واهل البيت، يعني بيقول ما معناه اذا واحد حكى عن الرسول وعن اهل البيت بيقولوا له انه هؤلاء معصومين، واذا حكى عن العباد من الرجال بيقولوا هؤلاء ناس غير عاديين. بيقول انا راح احكي عن العابدات من النساء حتى تشوفوا انه النساء اللي عادة ما بيكونوا متعلمين، اللي لهم وضع خاص، لوين واصلين. حتى واحد اذا اجاه الشيطان وقال له انت ما فيك توصل لهون، يقول له اذا كان هذه الاما الخادمة العبدة الفلانية او العبد الفلانية واصل لهون، إذن كيف ممكن الناس الآخرين يوصلوا؟ لوين ممكن يوصلوا؟ وبيذكر عدة نماذج، من جملتها يقول عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة، صلت صلاة العشاء، قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت: إلهي، قد غارت النجوم ونأمت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، ثم أقبلت على صلاتها فإذا كان السحر، يعني تظل تصلي إلى السحر، فإذا كان السحر وطلع الفجر قالت: إلهي، هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، فليت شعري، أقبلت مني ليلتي فأهنى، يعني أهنى، أو رددتها علي فأعزى، وعزتك لهذا دأبي، رح ظلني هيك يعني، وعزتك لهذا دأبي ودأبك ما أبقيتني، وعزتك لو انتهرتني، لو طردتني، لو انتهرتني عن بابك ما برحته لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. هذا حب الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى دون الأنس بغيره. أيضا ينقل المحدث الفيض عن امرأة جارية أما يقول: قال بعضهم: قدمت علينا امرأة من أهل اليمن يقال لها سرية، اسمها سرية، فنزلت في بعض ديارنا فكنت أسمع لها في الليل أنينا وشهيقا، فقلت يوما لخادم لي: أشرف على هذه المرأة فانظر ماذا تصنع، فأشرف عليها فما رآها تصنع شيئا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء وهي مستقبلة، يعني وجهها إلى القبلة، تقول: خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال، وكل أحوالك لها حسنة، وكل بلائك عندها جميل، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيها فلتة بعد فلتة، أتراها تظن أنك لا ترى سوء فعالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء قدير. أختم أيضا بنموذج ثالث ومختصر. يقول شخص اسمه عبد الله بن الحسن: كانت لي جارية رومية فوجدتها ذات ليلة ساجدة وهي تقول، تخاطب الله عز وجل: بحبك لي إلا غفرت لي ذنوبي. فقلت لها: لا تقولي بحبك لي، ولكن قولي بحبي لك يا إلهي. فقالت: لا يا مولاي، مش أنا اللي اهتديت، مش أنا اللي وصلت له، هو اللي حبني ووصلني لإله، ولولاه لما اهتديت على الإطلاق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالت: لا يا مولاي، بحبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام، وبحبه لي أيقظ عيني وكثير من خلقه نيام. إلهي وسيدي ومولاي، نحن على أبواب فصل الشتاء، الشتاء يطول فيه الليل صدقة من الله تعالى على الناس، فيستعين به المؤمنون على صلاة الليل، ويقصر النهار فيستعين به المؤمنون على صيام النهار. إلهي، إذا كان الأمر يرجع إلى حبنا لك لكي نخلو بك في سواد الليل ونناجيك، فإن هممنا لا تبلغ إلى ذلك. إذا الأمر بيرجع لإلنا وشطارتنا ما راح نوصل. وإذا كان الأمر يرجع لك وهو لا يرجع إلا إليك، تقدست أسماؤك، فبحبك لنا وفقنا لمراضيك، قوي على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا بالنبي المصطفى وآله. إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.